الدرس الحادي عشر تفسير سورة الإسراء من الآية الثالثة والعشرين إلى الآية الحادية والثلاثين.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا
قرن الله تعالى عبادته ببر الوالدين وأمر بالإحسان إليهما والبر بهما ولا يختص البر بالمسلمين منهم بل البر عام حتى لمن ليس على الإسلام ففي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك رواه البخاري كتاب الهبة وفضلها وحذر من عقوقهما حتى ولو كان بطريق غير مباشر فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه رواه البخاري كتاب الأدب واشترط إذنهما في جهاد التطوع فعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أجاهد قال لك أبوان قال نعم قال ففيهما فجاهد رواه البخاري في كتاب الأدب معاني المفردات قضى أي أمر وألزم وأوجب أف كلمة تضجر تنهرهما أي تزجرهما للأوابين أي الرجاعين عن الذنب إملاق أي فقر تفسير الآيات وقضى ربك، أي ألزم وأوجب، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وأمر بالوالدين إحسانا، برا بهما وعطفا عليهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، خص حالة الكبر بالذكر لأنهما في هذه الحالة أشد حاجة إلى بر ولدهما لضعفهما وعجزهما، فلا تقل لهما أف، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى التأفف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا تنهرهما، أي ولا تزجرهما، وقيل لا تنفض يدك عليهما، وقل لهما قولا كريما، أي لينا لطيفا، مثل يا أبتاه ويا أماه، من غير أن يسميهما. واخفض لهما جناح الذل، أي ألن لهما جانبك متذللا لهما، من الرحمة، أي من الشفقة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي ادع لهما بالرحمة أحياء وأمواتا، جزاء على تربيتهما إياك صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، أي من بر الوالدين أو عقوقهما. إن تكونوا صالحين، أي أبرارا مطيعين بعد تقصير كان منكم في القيام بما يلزمكم من حق الوالدين وغير ذلك، فإنه كان للأوابين غفورا. الأواب هو التائب من الذنب، الرجاع عن المعصية إلى الطاعة، ومما يكره الله إلى ما يحبه ويرضى. وآت ذا القربى حقه، أي أعط قرابتك حقهم من البر والصلة، والمساكين وابن السبيل، أي أعطهما من الزكاة المفروضة لأنهما من الأصناف الثمانية. ولا تبذر تبذيرا، وذلك بإنفاق المال في غير حقه. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أي أولياؤهم، لأنهم يوافقونهم فيما يدعونهم إليه. وكان الشيطان لربه كفورا، أي جاحدا لنعمه. وإما تعرضن عنهم، أي إذا سألك أقاربك ومن أمرناك بإعطائهم وليس عندك شيء وأعرضت عنهم لفقد النفقة، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أي انتظار رزق من الله ترجوه أن يأتيك، فقل لهم قولا ميسورا، أي لينا، والمراد عدهم وعدا جميلا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، كناية عن شدة الإمساك والبخل، أي لا تكن بخيلا منوعا لا تعطي أحدا شيئا. ولا تبسطها كل البسط، فتعطي جميع ما عندك فتقعد ملوما، أي تلوم نفسك ويلومك الناس. محسورا، بلغت في الحمل على نفسك وحالك حتى صرت بمنزلة من حسر وانقطع، وبلغ غاية في التعب والإعياء. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسع على من يشاء ويضيق. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، حيث أجرى أرزاقهم على ما علم فيه صلاحهم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خوف أن تفتقروا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خوف أن تفتقروا، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، أي ذنبا عظيما. الفوائد: أولا، وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة وعدم صرف شيء منها لغير الله. ثانيا، بيان عظم حق الوالدين حيث قرن سبحانه حقهما بحقه. ثالثا، تحريم عقوق الوالدين والتحذير من أذيتهما ولو بأتفه الأشياء قولا أو فعلا. رابعا، الأمر بالإحسان إلى الوالدين والبر بهما والعطف عليهما والدعاء لهما ورد جميلهما. أخي الطالب، جاء القرآن بالأمر بالبر بالوالدين بعد موتهما، وجاءت السنة بمثل ذلك، بين ذلك. خامسا، بيان أن الإنابة إلى الله تعالى وعدم الإصرار على معصيته سبب لمغفرة الذنوب. سادسا، وجوب إعطاء الأقرباء حقهم من البر والصلة والإكرام بحسب الوسع والمقدرة. سابعا، الترغيب في الإحسان إلى المساكين وذوي الحاجة من المسافرين المنقطعين. ثامنا، النهي عن تبذير المال وإنفاقه في غير حقه، وبيان أن التبذير من إغواء الشياطين. تاسعا، تأديب الله سبحانه لعباده إذا سألهم سائل ما ليس عندهم كيف يقولون وبما يردون من القول اللطيف والوعد الجميل والاعتذار بعدم الإمكان في الوقت الحاضر حتى يعودوا طيبة خواطرهم. عاشرا، ينبغي للإنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير وينوي فعل ما لم يقدر عليه ليثاب على ذلك، ولعل الله أن ييسر له ذلك بسبب رجائه. 11، الإرشاد إلى أحسن الخلال وأعدل الأمور في الإنفاق وغيره بأن يكون الإنسان وسطا بين البخل والإسراف والتبذير والتقتير، فإن المقتر ملوم والمبذر مصيره التحسر والندم لما يؤدي إليه من نفاد المال. 12، الله سبحانه خبير بعباده فيعلم الذي تصلحه السعة في الرزق ومن الذي تفسده، ومن الذي يصلحه الإقتار والضيق ومن الذي يفسده، وهو البصير بتدبيرهم وسياستهم، فيغني من يشاء ويفقر من يشاء لما له في ذلك من الحكمة العظيمة. 13، النهي عن قتل الأولاد خوفا من الفقر والإملاق لما في ذلك من التعدي على الأنفس وسوء الظن بالله تعالى. نشاط: اكتب في الجدول أدناه صورا من صور بر الوالدين مع الدليل على كل صورة. الصورة: ما يضادها، الدليل من الكتاب أو السنة. التقويم: السؤال الأول، بين معاني الكلمات الآتية: قضى، أف، تنهرهما، الأوابين، ملوما، محسورا، إملاق. السؤال الثاني، لماذا قرن سبحانه بر الوالدين بعبادته وتوحيده؟ السؤال الثالث، هناك عدة صور لبر الوالدين والإحسان إليهما، أذكر ثلاثا منها. السؤال الرابع، لماذا ذكر حالة الكبر في قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر الآية؟ السؤال الخامس، بماذا وصف الله سبحانه حال المبذرين ولماذا وصفهم بذلك؟ السؤال السادس، الناس في إنفاق المال طرفان ووسط، بين ذلك من خلال الآيات السابقة. السؤال السابع، ماذا تستفيد من قوله تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولما كان المشركون في الجاهلية يقتلون أولادهم؟ استدل على ذلك بما جاء في سورة النحل.